بريدك اليومي. تأملات ودروس عملية ممتعة من حياة شخصيات وردت في الكتاب المقدس. يساعدنا هذا الكتاب على النمو في علاقتنا مع الله والاستمتاع بها. دروس من حياة بولس. مدرسة تيرانوس. ثم دخل المجمع وكان يجاهر مدة 3 أشهر محاجاً ومقنعاً فيما يختص بملكوت الله. ولما كان قوم يتقسون ولا يقنعون شاتمين الطريق أمام الجمهور، اعتزل عنهم وأفرز التلاميذ محاجاً كل يوم في مدرسة إنسان اسمه تيرانوس. وكان ذلك مدة 2 سنين حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين. سفر أعمال الرسل الأصحاح 19 والأعداد من 8 إلى 10. بعد 3 أشهر من الوعظ في المجمع في أفسس، عرف بولس أن الوقت قد حان لإجراء تغيير استراتيجي. وبعد أن صلى طالباً إرشاد الرب، قرر أن يزرع كنيسة في قاعة محاضرات تيرانوس. وبعد 2 سنين من الوعظ اليومي في هذه القاعة، حدثت نهضة روحية في كل المدينة، وسمعت كل مقاطعة آسيا رسالة الإنجيل. لكن ما الشيء الاستراتيجي بشأن ترك بولس للمجمع وتحويل جهوده التبشيرية إلى قاعة محاضرات تيرانوس؟ أولاً، ليس أن بولس ترك المجمع فحسب، بل ترك أيضاً التربة القاسية والمعاندة التي كان يتصف بها المجتمع اليهودي في أفسس. وخلافاً للكثير من المؤمنين، كان بولس ليس فقط مهتماً بربح أصدقائه أو مجموعته العرقية إلى المسيح، بل كان يبحث دوماً عن أكثر تربة روحية متعطشة إلى الحق في المنطقة التي يخدم فيها. وقد وجد هذا العطش لدى المواطنين الأمميين في أفسس. ثانياً، عندما ذهب بولس إلى مدرسة تيرانوس، كان بذلك يخترق واحداً من أكبر مراكز النفوذ في المدينة. فخلافاً للعالم الديني المغلق والمنعزل للمجمع، كانت قاعة محاضرات تيرانوس مكاناً لتبادل الأفكار ومناقشة الفلسفات، كما أنها كانت مكاناً لتشكيل ألمع شباب المدينة وصقلهم ليصبحوا قادة المستقبل. وقد أدرك بولس أنه لن يتمكن من تغيير ثقافة أفسس إذا لم يتمكن أولاً من تغيير جامعات أفسس. إن الحال لا تختلف في يومنا هذا، فإذا لم نكن ملتزمين الوصول إلى الجامعات في مجتمعاتنا، فلن نتمكن أبداً من تغيير العالم. فملايين الشباب يتعلمون ويتدربون في الجامعات في حين يقوم أساتذتهم بتشكيل القيم المتعلقة بجميع جوانب مجتمعهم من خلال كتاباتهم وأبحاثهم، لكن تبشير هذه الجامعات لن يكون بالأمر السهل على الإطلاق. فقد كان اسم الرجل الذي يمتلك قاعة المحاضرات التي يستخدمها بولس للوعظ هو تيرانوس، وهو يعني طاغية. ونحن لا نعرف ما إذا كان أبوه وأمه قد أطلقا هذا الاسم عليه، أم أن تلاميذه هم من فعلوا ذلك. لكن مهما يكن الأمر، فإن كلمة طاغية أو طغيان تصف أحد الحواجز التي سنواجهها في أثناء محاولتنا اختراق جامعات العالم. فرغم أنه يفترض بالجامعات أن تكون أماكن ترحب بالتبادل الفكري، فإن الواقع ليس كذلك في أغلب الأحيان. فإذا كانت أفكارك تتعلق بصحة الإيمان المسيحي أو لاهوت المسيح أو الحقائق الأخلاقية المطلقة، فغالبا ما لا تجد الترحيب، بل قد تجد من يسعى إلى قمعها بوحشية. لكن رغم المعارك التي ينبغي لنا خوضها من أجل تحرير الجامعات من الطغيان الفكري والأخلاقي، فإن هذه المراكز الاستراتيجية ذات التأثير الكبير تستحق كل العناء المبذول من أجل ربحها للمسيح، لأن ربحها هو المفتاح لربح عالمنا بأكمله. عندما أفكر في سنوات دراسة الجامعية، فإني لا أجد صعوبة في إدراك أهمية هذه القصة. فرغم أن الجامعات تزعم أنها النور الثقافي لعالمنا، فهي في الحقيقة من أكثر الأماكن ظلمة في العالم. فبعض الشباب يبحثون عن أجوبة لا تستطيع هذه الجامعات أن تقدمها.